بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 17: باب الخصر في الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: أي حكم الخصر، والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة. الخصر الذي هو فوق الحقو، حيث توضع تكة الإزار فوق الحقو، خصر. والخصر في الصلاة أي وضع اليدين على الخصر في الصلاة. ما حكم ذلك؟ قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، واسمه محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وكان بعيدا عن العرامة. عارم أي في خلقه شدة. الملقب بعارم، ولقب بذلك وهو بعيد عن ماذا؟ عن العرامة. في اختصار علوم الحديث في النوع الثاني والخمسين في معرفة الألقاب، قال: قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري، قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري: رجلان جليلان، رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم الضال، معاوية ابن عبد الكريم الضال. وإنما ضل في طريق مكة. ماذا يفهم أولا من لفظة الضال؟ أنه غير مهتدي للطريق الصحيح، والمراد أنه ضل أي ضاع في طريق مكة. هذا الأول، معاوية بن عبد الكريم، فقد تأتي الألقاب على غير مضمونها. وإنما ضل في طريق مكة. وعبد الله بن محمد الضعيف، وعبد الله بن محمد الضعيف. ماذا يفهم من الضعيف؟ أنه غير ثقة. وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، وإنما كان ضعيفا في جسمه، قيل لعبادته، تعبد حتى هزل. وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. إذن من يعيد قول الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري؟ هذا قال: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عارم، وثالث وهو عارم، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة، بعيدا عن العرامة. والعارم الشرير المفسد، والعارم الشرير المفسد. انتهى النقل من اختصار علوم الحديث عند الكلام على النوع الثاني والخمسين. وترجمة عارم في السير في الجزء العاشر صفحة 265. قال الذهبي رحمه الله: عارم محمد بن الفضل الحافظ الثبت الإمام أبو النعمان السدوسي البصري، ولد سنة 42 و100. ذكر بعض تلاميذه ومشايخه ثم قال: قال الذهلي: حدثنا محمد بن الفضل عارم وكان بعيدا عن العرامة. الذهلي يقول: قال في الحاشية: العرامة الشدة والقوة والشراسة. وقال ابن وارة، ما اسم ابن وارة؟ أن يقول ابن وارة ما اسمه؟ حافظ من حفاظ نيسابور، ما اسمه؟ محمد بن مسلم. قال: حدثنا عارم الصدوق المأمون. وقال أبو علي الزريقي: حدثنا عارم قبل أن يختلط، اختلط في آخر عمره. قال البخاري: تغير في آخر عمره، وهو من مشايخ البخاري وهو أعرف به. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا حدثك عارم فاختم عليه، عارم لا يتأخر عن عفان، أي ليس بمرتبة دون عفان، بل هو مثله، عفان بن مسلم الصفار حافظ معروف. وكان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه، اشتهر فيه هذا اللقب، اشتهر اللقب عارم، فصار كأنه ماذا؟ كأنه اسم، ما لا ينظرون إلى معناه، لأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والعلم ما دل على مسماه، والعلم إذا سمي سمي به بقطع النظر عن ماذا؟ عن مدلوله. اسم يعين المسمى مطلق علمه، كجعفر وخرنقة علم، لا ربما لا يدل على مضمون المعنى، وإنما علم. قد تسمي الفاسق صالحا، وقد تسمي الوضيع عليا، وقد تسمي كذلك أيضا البخيل كريما، وهكذا أعلام مجرد عن دلالة الوصفية. أما اللقب فالأصل أن يشعر برفعة أو بضعة، لكن هذا اللقب صار كأنه علم لا يشعر بما دل عليه من الضعة. قال: وكان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه إذا خالفه في شيء، ويرجع إلى ما يقوله عارم، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي. إذن هذه فائدة: من أثبت أصحاب حماد بن زيد؟ نقول عبد الرحمن بن مهدي ثم عارم، قاله أبو حاتم. هذه فائدة، القطها قبل أن تطير وانتقل إلى ما بعدها. أثبتوا أصحاب حماد بن زيد عبد الرحمن بن مهدي ثم عارم. قاله أبو حاتم. وقال عارم أحب إلي من أبي سلمة. ثم قال اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله. ضعف في الإنسان إذا امتدت به الأيام إلى أن يرد إلى أرض للعمر. فمن سمع منه قبل الاختلاط فسمعه صحيح. وكتبت عنه 14 ولم أسمع منه بعد ما اختلط. هذا يدل أن أبا حاتم ممن روى عن عارم قبل اختلاطه. فمن سمع منه قبل 120 يحددونها بالسنة لكل هذا الجهد هذا لأجل ماذا؟ لأجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهود عظيمة وجبارة. طيب دخلوا في تفاصيل حياة الرجل لا يسألون عنه إلا ليثبتوا ويحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوه في الكتب وترجموا له وشرحوا حياته وأخذوا ما يتعلق بما يحتاجونه. لا يهمهم كان طويلا قصيرا أبيض أسود دميما جميلا. الذي يهمهم أين موقعه من الضبط والعدالة والاتصال التي هي أساس الرواه. فإذا قالوا هذا حجة إمام حافظ وهذا عدل، نظروا في الاتصال، من سمع منه قابل بعد، هل هو سمع من الشيخ الذي يروي عنه أو لم يسمع، هل حصل له اختلاط أم لم يحصل، هل كان من المدلسين أم لا. كل هذه الجهود لأجل حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجزى الله المحدثين عن الإسلام وأهله خيرا، ذهبت أعمارهم في هذه العلوم وفي ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المتطفلون الأفاكون فيطعنون في المحدثين. فمن سمع منه قبل 120 فسمعه جيد. قال وأبو زرعة لقيه 22. هذا الآن فعل لأبي زرعة مسمارا، يعني يقول من كان سمع قبل 220 قبلها سمعه صحيح. أما أبو زرعة قال لقيه 22، يعني بعد اختلاطه بسنتين. وأبو زرعة هو صاحب أبي حاتم، قل أن يذكر أبو حاتم إلا وذكر معه أبو زرعة صاحبه، لكن لأجل ضبط الحديث لا بأس دقه مسمارا. فإذا جاءت رواية أبي زرعة عن عارم نقول له قد قال صاحبك، إنك ما لقيت عارما إلا بعد اختلاطه، لو سمحت جنب، حديثك غير مقبول عن عارم إلا أن يكون في شواهد وكذا وأشياء، على قول من يقبل الحديث المختلط في الشواهد. وسئل أبو حاتم عن عارم فقال ثقة. وروى الحسين بن عبد الله الدراع أو الذراع عن أبي داود قال بلغنا أن عارما أنكر يعني أنكر معنى اختلط، بدأت الأمور تخلط عليه، 13 ثم راجعه عقله واستحكم به الاختلاط 16 و200. مات عارم 24 في صفر. قال الذهبي رحمه الله وقد ذكر له حديثا من عند أبي داود قال أبو داود قال أبو عبيد عن أبي داود قال كنت عند عارم فحدث عن حماد عن هشام عن أبيه أن ماعزا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقلت له حمزة الأسلمي بدل ماعز. الشيخ يقول الحديث أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، قال يا رسول الله إني أسافر وأسرد الصوم في السفر، فقال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. طيب، فجاء عارم فقال أن ماعزا، ما هي قصة ماعز؟ قصة ماعز في الصوم أم في الرجم؟ في الرجم، حين جاء يعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى فرجم. قال أبو داود فقلت له حمزة الأسلمي بدل ماعز، فقال يا بني ماعز لا يشقى به جليسه. قال ماعز لا يشقى به جليسه. طيب، يعني معناه مصر أنه ماعز، يعني أن عارما قال هذا وقد زال عقله. انظر الآن لماذا يتوقف المحدثون عن أخذ رواية الراوي إذا بدأ في الاختلاط، لأنه يخلط فيبدي الراوي مكان آخر، يبدي رجلا مكان آخر ولو في المتن، قصة موضع قصة، يقع فيه شيء من الاختلاط. فقال ماعز لا يشقى به جليس، ما يضر، خليه ماعز، ماعز يصوم، إيش ما يصوم، خليه ماعز. هذا كان بعدما زال عقله. قال قلت فرج عنا الدارقطني في شان عارم، أي كان سببا، فقال تغير بآخره وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. يعني الذهبي يقول رحم الله الدارقطني، فقد كان سببا في التخفيف على المحدثين بأن الدارقطني تتبع أحاديث عارم التي رواها بعد اختلاطه، فلم يجد له حديثا منكرا، يعني معناها أن الاختلاط لم يؤثر على حديثه، على كثير من حديثه. طيب، فماذا قال؟ ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. فالمعنى أن من مشى حديث عارم ولم ينظر إلى من كان روى عنه قبل 220 أو بعد 220 فإنه ماذا؟ لا حرج عليه، لأن الأحاديث التي جاءت عن عارم ليس فيها حديث منكر. هذا قول الدارقطني. قال الذهبي فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي الدارقطني رحمه الله، فأين هذا من قول ذلك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عارم؟ خساف معناه يدق الرواة، شديد على الرواة. المتفاصح يظهر الفصاحة. طيب، أبي حاتم بن حبان، هذا ذهبي يتكلم في أبي حاتم بن حبان، له كتاب اسمه المجروحون، كتاب له اسمه الثقات، وكتاب في المجروحين. طريقة أبي حاتم، انتقد العلماء على أبي حاتم بن حبان رحمه الله، انتقدوا عليه طريقته في الكتابين. ففي الكتاب الأول الذي هو الثقات يوثق المجهولين، المجهول الذي لا يعلم فيه جرح ولا تعديل يورده في الثقات ويوثقه، ولهذا العلماء لا يقبلون توثيق ابن حبان وتوثيق العجلي، لأنهما يتساهلان في توثيق المجاهيل، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتاب. الذي ينظر إلى تساهله في المجهولين سيقول في المجروحين إنه خفيف، الكلام عليهم، تكلموا عليهم بخفة وماذا وبعدم شدة، لكن بالعكس في كتابه المجروحين يجرح، ربما جرح الراوي بأكثر مما هو عليه ما ينبغي أن يكون فيه. ولهذا ابن حجر في التقريب كثيرا ما ينبه فيقول أفرط ابن حبان فيه. إيش معنى أفرط؟ معنى بالغ، زيدها، زاد في ماذا؟ في جرحه. ولهذا قال الذهبي فأين هذا من قول ذلك الخساف المتفاصح بحاتم بن حبان في عارم؟ فقال لأن هذه الشدة يا إخوة من الذهبي على ابن حبان ليست لشخص ابن حبان، ما بينه وبين ابن حبان خصومة في أرض ولا في ورث، لكن لما كانت شدة ابن حبان تصل إلى الثقات والحفاظ جاء الذهبي فدافع، ولو بكلام قاسي ولو بكلام فيه شدة على أبي حبان على ابن حبان، لأجل ماذا؟ لأجل أن الناس لا يغترون بكلام ابن حبان الشديد الذي يطعن فيه في ماذا؟ في الثقات. فقال ابن حبان اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. هذه من حيث القاعدة هي القاعدة التي يسير عليها المحدثون، أن المحدث بعدما يختلط إن عرف أن الحديث قد أخذوه قبل اختلاطه قبل، بعد اختلاطه توقف فيه، هذه قاعدة المحدثين. لكن جرأة أبي بن حبان في قوله فوقع في حديث المناكير الكثيرة، هذا شو؟ تجاوز. وأبو الحسن علي الدارقطني ماذا يقول؟ لم يقع في حديثه شيء منكر بعدما تغير، فيقول الذهبي انظر أين ذاك من هذا كلام. قال قلت فأينما زعمت من المناكير الكثيرة؟ قل لا أخرج لنا، خرج لنا مناكير كثيرة، فلم يذكر منها حديثا. طيب بلى، قال بلى له عن حماد عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقد كان حدث به من قبل عن الحسن بدل أنس مرسلا وهو أشبه، وكذا رواه عفان وغيره عن حماد. معناه أنها ليست كثيرة، وإن وجدت فهي نزر يسير حتى لا يكاد يعرف له حديث منكر. ومما أخذوا عليه فيما قرأناه في الليلة حديثان، حديث في المتن بدل حمزة الأسلمي قال ماعز، والثاني حديث بدل أن يقول حماد عن حميد عن حسن عن الحسن مرسلا قال حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الشافعي سمعت إبراهيم الحربي يقول جئت عارما فطرح لي حصيرا على الباب وخرج وقال مرحبا، أيش إن كان خبرك؟ ما رأيتك منذ مدة. قال وما كنت جئته قبلها، يعني معناه قد بدأ اختلاط. ثم قال لي قال ابن المبارك أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. قال والقيد بقيد، والقيد يقيد، جعل يشير بيده على أصبعه مرارا فعلمت أنه اختلط، والقيد بقيد وجعل يشير بيده على أصبعه مرارا فعلمت أنه اختلط. اختلاطه هذا شيء مفروغ منه. وقال العقيلي سمع علي بن عبد العزيز البغوي من عارم سنة 1720. قال سليمان بن حرب إذا ذكرت أبا النعمان فاذكر أيوب وابن عون. قال العقيلي قال لجدي ما رأيت بالبصرة شيخا أحسن صلاة من عارم، كانوا يقولون أخذ الصلاة من حماد بن زيد عن أيوب. قال وكان عارم أخشع من رأيت رحمه الله. قال قلت لم يأخذ عنه أبو داود لتغيره، والذي ينبغي أن من خلط في كلامه كتخليط السكران ألا يحمل عنه البتة، وأن من تغير لكثرة النسيان ألا يؤخذ عنه. نعم، لأن حماية لماذا؟ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الأحاديث، آخر ما نقرأ في ترجمته، قال محمد بن المنكدر قال محمد بن المنذر شكر، لقبه شكر، عن بعض شيوخه قال: كنت عند عبد الرزاق وبقيت علي بقية وأردت السفر، فقلت له فانتهرني فرحت مغموما فنمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك مغموما؟ فقلت: يا رسول الله، سألت عبد الرزاق أن يقرأ علي فزبرني، فقال: إن أردت أن يكتب أن تكتب العلم لله فاكتب عن القعنبي ومحمد بن الفضل السدوسي ومحمد بن الفضل السدوسي وعبد الله بن الرجاء الغداني ومحمد بن يوسف الفريابي. فأصبحت وحكيت الرؤيا، فقال عبد الرزاق: شكوتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات حتى أقرأ عليك. قلت: لا والله. ثم لحقت بأولئك فكتبت عنهم. هذا في سنده مبهمون، عن بعض شيوخه لا يدرى منهم، فهذا المبهم نعم هو علة هذه القصة، فالله أعلم. قال رحمه الله: قال باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد. دعونا نسأل الآن، من عنده جواب يرفع يده بعد هذه القراءة الطويلة في ترجمة أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي. عند من هذا السؤال؟ قوله حدثنا حماد، من حماد؟ من حماد؟ ما شاء الله. نعم يا أبو بكر، حماد بن زيد. من أثبت الرواة في حماد بن زيد؟ عبد الرحمن بن مهدي، ثم عارم. محمد الذي هو عارم كان حسن الصلاة، من أين أخذ حسن الصلاة؟ من أين؟ من حماد بن زيد. وحماد من أيوب. حماد بن زيد ما كنيته؟ كنيته أبوه إسماعيل. عن أيوب، أيوب كنيته أبو بكر، أبو بكر أيوب ابن كيسان، أيوب بن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان السختياني بفتح السين، ثقة ثبت سني. قال عن محمد عن أبي هريرة، أيوب عن محمد عن أبي هريرة. من محمد؟ نعم نعم يا حمد، محمد بن سيرين، محمد بن سيرين. ويروي عنه محمد بن زياد الجمحي، لكن أيوب عن محمد عن أبي هريرة محمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. نهي، إذا جاءت نهي من الصحابي، إذا جاءت لفظة نهي من الصحابي، أين دفترك؟ اكتب اكتب شيئا. إذا جاءت لفظة نهي عن الصحابي يا أبا كثير، هل هي موقوفة أم مرفوعة؟ يقول: نهي عن الخصر. ماذا؟ يقول أبو هريرة: نهي عن الخصر. يقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذه هل هي موقوفة على بلال وموقوفة على أبي هريرة وموقوفة على أنس، أم هي يعني هل هي موقوفة على أبي هريرة وأنس أم هي مرفوعة؟ طيب مرفوعة، هل لك أن تتوسط؟ هل لك أن تتوسط؟ فماذا نقول؟ نقول لها حكم الرفع. هي الآن موقوفة، أبو هريرة يقول نهي عن الخصر، أنس يقول أمر بلال، نعم موقوفة أنها من قول أنس ومن قول أبي هريرة، لكن لها حكم الرفع. لأن الناهية في ذلك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول لها حكم الرفع، هذا قول الجمهور وهو الصحيح. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريق مما يدل على أنها لها حكم الرفع أن بعض الرواة رواها عن أبي هريرة لم يقل نهي عن الخصر، بل قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخصر في الصلاة. عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ طيب أسأل، عندك يا همام، ما معنى الخصر في الصلاة؟ خصر يعني اختصر الصلاة، نهى عن اختصار الصلاة، أنه يقرأ فيها بسرعة أو كيف؟ ما معنى النهى عن الخصر في الصلاة؟ نهى عن الخصر في الصلاة. مجد، إدريس، إبراهيم، عمر، ما معنى نهى عن الخصر في الصلاة؟ أحسنت، أن يضع يده على ماذا؟ على خصره في الصلاة، إما اليدين وإما واحدة، يضع يده على خصره في الصلاة، نهى عن الخصر في الصلاة. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا هشام، هشام هو بن حسان، لا هذا هشام بن حسان في الأول، هشام عن ابن سيرين هو ابن حسان، أما هذا هشام نعم هو نفسه عن ابن سيرين. قال حدثنا محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، في نسخة متخصرا، في نسخة مخصرا، ثلاث نسخ أو ثلاث، سنقرأ كلام الحافظ، ثلاث روايات. طيب قال الحافظ رحمه الله نهي، وقع في بعض الروايات نهى، رواه مسلم والترمذي بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وبلفظ جاء بلفظ نهى عن الخصر في الصلاة. طيب جاء بلفظ عن الاختصار في الصلاة، قوله متخصرا في رواية مخصرا وللنسائي مختصرا. طيب عند الإسماعيلي قال حماد قيل لأيوب إن هشام روى عن محمد عن أبي هريرة قال نهى عن الاختصار في الصلاة، فقال إنما قال التخصر، وكأن سبب إنكار أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كما سيأتي. وقد فسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور في تفسيره، من تفسيره الاختصار وضع اليد على الخصر. وحكى الهروي عن في الغريبين وهو كتاب في غريب القرآن وغريب الحديث، ما معنى الغريب؟ أي الألفاظ التي تحتاج إلى شرح في القرآن، ما معنى قسورة، ما معنى نعم لبدا، ما معنى كذا من الألفاظ الغريبة. أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، هذا تفسير حكاه الهروي، وقيل أن يحذف الطمأنينة أن يسرع، وهذان القولان، وإن كان أحدهما من الاختصار، وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما. وقيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي، يعني يصل إلى الآية التي فيها السجدة ويقفز عليها حتى لا يسجد في الصلاة، هذا وهذا الكلام غير صحيح، لأن السجود في السجدة في الصلاة ليس بواجب، من شاء سجد ومن شاء ترك. وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة، مخصرة عصا، قال أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ، أي إنكاره صحيح. ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زيد قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. إذن واضح كم شرحا للاختصار في الصلاة، الأول تفسيرات الاختصار في الصلاة، الأول وضع اليد على ماذا؟ على الخصر، وهذا هو المعتمد للفظ التخصر ولفظ الاختصار، للفظ التخصر ولفظ الخصر، ويسمى أيضا الصلب كما في حديث ابن عمر، هذا الأول وهو الصحيح. الثاني أن الاختصار معناه أن يختصر ويقرأ آيتين من آخر السورة، تقرأ آيتين في آخر سورة البقرة، تقرأ آيتين في آخر سورة كذا، نعم هذا اختصار وهو تفسير فيه نظر. الثالث أن الخصر أو الاختصار معناه أن يأتي إلى الآية ويقفز عليها التي فيها السجدة حتى لا يسجد. وقول رابع أن الاختصار معناه أن يحذف الطمأنينة، أي أن يسرع في صلاته، اختصر صلاته يسرع فيها. هذه الثلاثة الأقوال تفسير ضعيف للاختصار. الخامس أن يتوكأ على مخصرة، إذن خمسة أقوال ذكرت في تفسير الخصر، خمسة أقوال، من يعيدها؟ من يعيدها؟ الذي هو وضع اليد على الخاصرة، وهذا هو الصحيح وهو الذي دلت عليه رواية الخصر ورواية التخصر ورواية الصلب في الصلاة التي جاءت عن ابن عمر، أحسنت. وهناك أربعة ضعيفة، أن الاختصار أن يقتصر على آيتين من آخر السورة في القراءة، والذي بعده أن يتكئ على مخصرة عصا، وحذف الطمأنينة، وأنه إذا جاء إلى آية سجدة يعني ماذا يمر إذا مر بها في قراءة يعني ماذا لا يقرأها، أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها. هذا تلخيص مفيد. ما الحكمة في النهي عن الخصر في الصلاة؟ قال واختلف في حكمة النهي عن ذلك، فقيل لأن إبليس أهبط متخصرا، خرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا، إذا كان موقوفا فليس بحجة، والله أعلم كيف نزل إبليس، يعني إبليس لما أهبط نزله تخصر في الصلاة، هذا لم يثبت. وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة لتشبه بهم، لتشبه بهم، خرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة، أن هذا أقرب أنه عن عائشة لأن اليهود. وزاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة وفي رواية الله لا تشبه باليهود. وقيل لأنه راحة أهل النار، أن التخصر راحة أهل النار، أي إذا أرادوا أن يستريحوا وهم وقوف فإنهم يختصرون، كما يستريح من كان بين الشمس وبين العمل بين كذا من الرجال أو النساء، تدري إلا وقد وضع يده على خاصرته لأجل أن يروح على نفسه قليلا. قال عن مجاهد قال وقيل لأنه راحة أهل النار، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحق استراحة أهل النار، موقوفا عليه، هذا مقطوع عن مجاهد. وقيل لأنها صفة الراجز حين ينشد، الراجز يعني الشاعر حين ينشد، رواه سعيد بن منصور، ينشد معناه يقول الشعر، قال رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن لكنه موقوف. وقيل لأنه من طريق قيس بن عباد أو عباد فقيل لأنه فعل المتكبرين عندنا التخصر فعل الفالتين إلا في حالات خاصة. فعل المتكبرين حكاه المهلب، وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي، وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع. واضح قول عائشة أعلى ما ورد أنه ماذا تشبه بماذا باليهود. تنبيه، وقع في نسخة الصاغاني باب الخصر في الصلاة، وروي أنه استراحة أهل النار، وما أظن أن قوله روي إلى آخره من كلامه يعني من كلام الصاغاني، وما أظن أن قوله روي إلا من كلامه لا من كلام البخاري. طيب، إذن هذه فوائد الليلة، وهي فوائد كثيرة لمن التقطها. أما من تخصر وسافر فالله يعين، ما يبقى معه إلا هم القوم لا أشقى بهم جليسهم، أو يأخذ له فائدة فائدة واحدة تثبت وخمس عشر ربما تذهب عليه، فالله المستعان. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه. بارك الله فيكم.